الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه وخلانه. وبعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، وهو المجلس 11 في قراءتنا لسورة النساء. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة 12 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 80 من سورة النساء، قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سينان، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الأعمش به. وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما عليك منه إلا ما عليك منه إن عليك إلا البلاغ، فمن اتبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله: ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك. فقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد، يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقوله: فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم واحلم عليهم، ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس، ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه.
قد يقول قائل أن المؤمن أيضا قد يقول طاعة لله وللرسول، ثم بعد ذلك تقع منه المعصية، فهل هو شابه المنافقين في قولهم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول؟ الجواب لا، لأن في فرق بين هذا وبين المنافقين، من جهة أن المنافق أظهر الطاعة وفي قرارة نفسه في نفس الوقت عدم الطاعة، أما المؤمن فإنه يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولكن ربما يزل أو يخطئ ثم يرى من نفسه التقصير، ففرق بين الأمرين. نعم.
أحسن الله عليكم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى: آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهالة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله كما قال تعالى مخبرا الراسخين في العلم، حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق. فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ الرد المحكم إلى المتشابه فغووا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحما أحب أن لي به حمرا، نعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ فجلسنا
حجرة
فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرجوا.
هذه جلوس الحجرة.
نعم. أحسن الله عليك. فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهكذا رواه أيضا عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. ورواه ابن أبي ماجه من حديث داود بن أبي هند به نحوه.
ومعنى فردوه إلى عالمه يحتمل أن يكون المقصود إلى الذي أنزله وهو الله عز وجل، ويحتمل إلى عالمه أي الذين عنده علم من الكتاب من العلماء الراسخين. والواجب على المسلم أن يعتقد جزما أنه لا يوجد تعارض بين آية وآية، وإن وجد فذلك في ذهنه وعقله ورأسه، لا في منطوق القرآن ولا في مدلول القرآن. نعم.
أحسن الله عليك. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به. وقوله: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن الحسين بن إشكاب عن علي بن حفص عن شعبة مسندا. ورواه مسلم أيضا من حديث معاذ بن هشام العنبري وعبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمرو النميري النمري ثلاثتهم عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم به مرسلا. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس عن من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. وفي الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
وهذا ظاهر اليوم في وسائل التواصل، لا يسمعون بشيء إلا ويتحدثون به، بل إن أحدهم يقول يقال جاءتني عصفورة أظن ولا حول ولا قوة إلا بها، كما لو أنهم ما أدبوا بهذه الآداب العظيمة التي جاء بها الإسلام. نعم
أحسن الله عليك. ولنذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ فقال لا، فقلت الله أكبر، وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت أطلقتهن؟ فقال لا، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، معنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه، يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المؤمنين. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم. واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرماح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب
أشم كثير يدي النوال
قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه.
في نطق اسمه أو لقبه الطرمح. نعم
أحسن الله عليك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا الله ولا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو بن زنيج حدثنا حكام حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال سألت البراء بن عازم عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله فيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال قد قال الله تعالى لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن النضر العسكري حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي حدثنا محمد بن حمير حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين الآية، قال لأصحابه وقد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا، حديث غريب. وقوله وحرض المؤمنين أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه، كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، فهاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وأجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم.
طبعا الانغماس في العدو مع وجود النجاة ولو بنسبة 1% هذا لا يسمى انتحار، وإنما الانتحار أن الإنسان يوجه السلاح إلى نفسه لا إلى عدوه ثم عدوه يقتل. وأيضا الانغماس في العدو إنما يجوز بشرطين: الأول بإذن ولي الأمر، والثاني أن لا يؤدي هذا الانغماس إلى فتح ثغرة من الثغرات على المسلمين الآخرين فيقتلون. وقد نص الفقهاء على هذا في كتبهم. أما فهم الحديث هكذا أنه خلاص لو أنا بروحي أقاتل، فهذا فهم لم يفهمه أحد إلا الخوارج. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بتحريضك إياهم على القتال، تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له فيه نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي يكون عليه وزر، أي يكون عليه من ذلك وزر من ذلك الأمر الذي ترتب عليه على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: من يشفع، ولم يقل من يشفع. وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس: وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا، أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الرحيم بن مطرف حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل عن عبد الله بن رواحة، وسأله رجل عن قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال: مقيت لكل إنسان بقدر عمله.
هذا الذي قاله عبد الله بن رواحة هو تفسير اللفظ بمنطوقه: مقيت لكل إنسان بقدر عمله. مقيت أي بمعنى قد وقته. وأما مقيت بمعنى حفيظ ومقيت بمعنى حسيب وقدير فهذا من لوازم الاسم، وقد يفسر الاسم باللازم وقد يفسر الاسم بالضمني، المعنى الضمني والمعنى المنطوقي والمعنى المرادفي. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه مثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وقال ابن جرير: حدثنا موسى بن سلمة.
والمماثلة مفروضة على قول بعض الفقهاء، وإلا فمن الفقهاء من يقول إن إلقاء السلام سنة ورد السلام سنة، ولكن الصحيح والله أعلم أن إلقاء السلام سنة، أما الرد بالمثل فرض والرد بالزيادة ندب. نعم.
أحسن الله عليك. قال ابن جرير: حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي، حدثنا هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له: وعليك. فقال له الرجل: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك؟ فردت عليهم أكثر مما ردت علي. فقال: إنك لم تدع لنا شيئا.
لم تدع لنا شيئا.
قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم المعلقة. فقال: ذكر عن أحمد ابن الحسن الترمذي: حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد الأنطكي قال أبو الحسن: وكان رجلا صالحا. حدثنا هشام بن لاحق فذكره بإسناده مثله. ورواه أبو بكر بن مردوية: حدثنا عبد الباقي بن قانع، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان فذكره مثله، ولم أره في المسند، والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني زيادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، هذه جملة ومغفرته غير ثابتة ولا واردة، إنما الوارد إلى وبركاته. نعم،
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير، حدثنا جعفر بن سليمان بن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن كثير، وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه. ثم قال الترمذي حسن الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي بن سهل بن حنيف. أحسن الله عليك. وقال البزار: وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن سماك عن كريمة عن ابن عباس قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين، أو ردوها يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل فيه نظر، بل كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به. فإن بلغ المسلم
غاية ما شرع في الإسلام رد عليه مثل ما قال. يعني إذا قال هو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما تستطيع تزيد.
نعم. فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في الإسلام يرد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل: وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه. وقال سفيان الثوري عن الحسن البصري قال: السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قاله وقول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله تعالى في قوله: فحيوا بأحسن منها وردوها. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
طبعا بالنسبة لي قول اليهود: السلام عليكم، فأنت ترد عليه بقولك: وعليكم، ولا تزيد ولا تقول شيء آخر. طيب إذا كان الذي يسلم عليك هو مسلم ولا يقصد ما يقصده النصارى، مثل بعض إخواننا المصريين يقولك: السلام عليكم السلام عليكم، وهو لا يقصد ما يقصده اليهود، فحينئذ لك أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم تعلمه بأنه لا ينبغي مشابهة اليهود بالسلام عليكم، وإنما يقول: السلام عليكم. وأما بداءة أهل الذمة بالسلام فهذه عند الجمهور أن أهل الذمة لا يبدأون بالسلام. ومن أهل العلم وهو قول ابن مسعود وحذيفة وسلمان وقول ابن عباس أنهم يبدأون بالسلام، لأن أعطيناهم الأمان فلا بأس ببداءتهم بالسلام. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذه اللام موطئة للقسم. فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
هذه اللام تسمى باللام الموطئة للقسم، وقد تسمى باللام المؤكدة التي تدخل على الفعل المضارع وتؤكد وقوع معناه. نعم
أحسن الله عليك. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين واختلف في سبب ذلك. فقال الإمام أحمد حدثنا بهز حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا هم المؤمنون. فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي خبث كما ينفي الكير خبث الفضة. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول راجع يومئذ بثلث الجيش، راجع بـ300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. وقال العوفي أحد عن ابن عباس رضي الله عنه نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم، نستحل دماءهم وأموالهم. فكانوا كذلك فئتين، والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، رواه ابن أبي حاتم. وقد روي عن أبي سلمة عن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا. وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ أنها نزلت في تقابل الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في قضية الإفك، وهذا غريب وقيل غير ذلك. وقوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس أركسهم أي أوقعهم، وقال قتادة أهلكهم، وقال السدي أضلهم. وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسل واتباعهم الباطل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. وقوله ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أي تركوا الهجرة. وقال العوفي عن ابن عباس وقاله العوفي عن ابن عباس وقال السدي أظهروا كفرهم فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. ثم استثنى الله من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة، فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث
كأن سراقة بن مالك وكثير من الصحابة يعدون أحدا من المغازي التي كانت كان النصر حليف المسلمين في النهاية. ولذلك قال لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حوله. نعم
أحسن الله عليك. قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج فأتيته فقلت أنشدك النعمة فقالوا صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ما تريد. فقال بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومي أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فأنزل الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء.
وهذا غريب، لأن إسلام خالد بن الوليد إنما كان بعد فتح مكة أو بعد صلح الحديبية، والله أعلم. نعم
أحسن الله عليك. ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمة وقال فأنزل الله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. وهذا أنسب لسياق الكلام. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال ونسخها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية.
طبعا هذه الآية أو هذا الحديث من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، من أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهده، فيه دلالة صريحة على جواز أن يدخل الكفار مع المسلمين في عهد صلح ضد آخرين. فإن خزاعة دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبكر بن وائل دخلوا مع قريش. نعم
أحسن الله عليك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال نسخها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليهم، لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلامة أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره. وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء هم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقالها هنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي انهمكوا فيها. وقال السدي الفتنة فهنا الشرك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى كفار قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام أي المهادنة والصلح ويكفوا أيديهم أي عن القتال فخذوهم أسراء واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بينا واضحا.
طبعا في حصرت قراءتان، القراءة الأولى حصرت بسكون التاء على أنه تأنيث أي صدورهم. والقراءة الثانية حصرت صدورهم، صدورهم يعني أنت ضيقت، والتاء تاء الخطاب. نعم
أحسن الله عليك. ما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، وكما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. وقوله إلا خطأ هو قالوا هو استثناء منقطع كقول الشاعر: من البيض لم تضعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ربط برد مرحلي. ولهذا شواهد كثيرة واختلف في سبب نزول هذه. فقال مجاهد غير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة، وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رأى فظن أنه على دينه فحمى عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف فأهوى به إليه فقال كلمته، فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قالها متعوذا. فقال: هل لا شققت عن قلبه؟ وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء. وقوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان في قتل الخطأ: أحدهم الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. حكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدا للإيمان. وروي من طريق عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قال: في حرف أبي فتحرير
في حرف أبي يعني في قراءة أبي.
نعم أحسن الله عليك. فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي. واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن كفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. وهذا إسناد صحيح، وجهل الصحابي لا تضره. وفي موطأ مالك ومسندي الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله
طبعا حديث الجارية أين الله غير حديث الجارية الأولى: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ هذه رواية أخرى وتلك رواية أخرى. والسؤال بأين الله لأن المشركين كانوا يعتقدون أن الله في العلو وأن المعبودات الأخرى في الأرض، فلما قال لها أين الله قالت: في السماء، معناها أنها تبرأت من الآلهة الأرضية. وقال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله. فدل ذلك على إيمانها فأمر بعتقها. نعم
أحسن الله عليك. وقوله: ودية مسلمة إلى أهله، هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم، وهذه الدية إنما تجب أخماسا، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض، 20 بني مخاض ذكورا، 20 بنت لبون، 20 جذاع، 20 حقة، لفظ النسائي قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا كما روي عن علي وطائفة، وقيل يجب أربعا، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة المقتول لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي
تجب على عاقلة القاتل لا في ماله، يعني دية الخطأ، وهذا قول قال به جمع من أهل العلم، بل حكى فيه الشافعي أنه لا يعلم فيه خلافا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله عليك. وهذا الذي أشار إليه قد صلى الله وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، ولكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا لشبهه بالعمد.
معنى أن دية جنينها غرة يعني بمعنى رأس برأس. ثم جاء تفسير الغرة كيف نفدي الجنين إذا سقط ميتا، قال عبد أو أمة. نعم
أحسن الله عليك شيخ. أثلاثا وأخماسا إيش هذا؟
يعني الإبل تثلث إما أخماسا بنت مخاض بنت ذكور مخاض بنت لبون كذا وحقة جذعة، وإما أربعا بدون ذكر جذع وهكذا، وإما ثلاثا بنت مخاض بنت لبون حقة. نعم
أحسن الله عليك.
أما الغرة عبد أو أمة فهذا ليس بدية، لأن هذا لو كانت الديات أقل دية خمس من الإبل، أقل دية خمس من الإبل، لكن هنا غرة عبد أو أمة، سواء كانت العبد أو أمة رخيصا أم كان غاليا. نعم
أحسن الله عليك. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وبعث عليا فودى
بالتخفيف، ودى أي بمعنى أدى. نعم
أحسن الله عليك. وبعث عليهم فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب.
سبحان الله، انظر إلى عدل الإسلام، لما أخطأ الأمير ضمن بيت المال الأمر، وهذا هو الواجب، لو أن الوكيل والوزير أخطأ يجب على الحاكم والقاضي أن يحكم على الخطأ فيدفع له ما قد ضيع من حقه من بيت مال المسلمين اللي هو نسميه اليوم أموال الدولة. نعم
أحسن الله عليك. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال،
وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء. نعم
أحسن الله عليك. وقوله إلا أن يصدقوا أي فتجب عليه أي فتجب فيه الدية فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب. وقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم على القاتل، تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا فإن كان القتيل أولياءه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة. وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء، وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام. ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين.
طبعا كون المسلم يقتل الذمي فعليه الكفارة، كون عليه الدية هذا ما مما لا خلاف فيه، وإن اختلفوا فيه إيش كمية الدية، هل هو نفس دية المسلم أو نصف دية المسلم. ولكن لم يختلفوا لا سيما الفقهاء الأربعة أن عليه تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقد كنت برهة من الزمن أفتي بقول من يقول إن تحرير الرقبة خاص بالمسلم أو بقتل المسلم إذا وقع خطأ، سواء كان خطأ أو كان من قوم كافرين وهو مسلم. وأما القول بأنه إذا قتل ذميا أو معاهدا ليس فيه الكفار، لكن رجعت عن هذا إلى قول الجمهور بعدما تبين لي الأدلة بجلاء. فلو أن إنسانا ما يسوق سيارة فصدم كافرا ذميا فمات، فعليه الدية وعليه صوم شهرين متتابعين. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه طعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار على قولين، أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار وإن لم يذكرها هنا، لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام، لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة، وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة.
والصواب القول الأول أنه إذا لم يستطع الصوم لكونه كبير سن أو مرض مدام فإنه لا بد من الإطعام، لا بد من الإطعام ولا تسقط هذه الكفارة. نعم،
أحسن الله عليك. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لما تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية من كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الوليد ابن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا، لا
يزال معنقا، معنقا يعني رافعا عنقه عزيز، فهمت؟
معنقا
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 يعني رافعا عنقه عزيز غير ذليل، ما لم يصب دما، إذا صاب الدم حرام يصير الشيء. نعم، يعني عند الله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليك. لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح.
الله المستعان، لا حول ولا قوة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظ أكلانا برعاية. نعم، بلح يعني ذا.
هذا في الخطأ ولا في العمد فقط؟
كيف؟ لا لا، هذا في العمد، في قتل العمد.
قتل العمد. نعم. أحسن الله عليك.
طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، يعني في بعض الذنوب تؤثر على الإنسان في دينه وتؤثر على بدنه، ومن ذلك قتل العمد، فإنه إذا قتل يصبح دليل يخاف. نعم،
أحسن الله عليك. وفي حديث آخر لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار.
وتأمل كلمة مسلم، ما قال مؤمن، أي ولو مهما كان إسلام ولو كان ظاهريا لا يجوز قتله حتى يثبت حكم القاضي بردته، وإذا ثبت حكم القاضي بردته لا يجوز قتله إلا بعد استتابته حتى ما يصير شريعة الغاب هي المنتشرة بين الناس. نعم،
أحسن الله عليك. وفي الحديث الآخر ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا، وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فقال ما نسخها شيء. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قال عبد الرحمن بن أبزة سئل ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية قال لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قال نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم.
لماذا قال إلا من ندم؟ لأن التوبة ندم، وإذا كان الله يقبل توبة الكافر فتوبة أصحاب الكبائر من باب أولى. ثم إن آية الفرقان ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل، هذا خبر ولا أمر ونهي؟
هذا خبر.
خبر، خبر لا ينسخ. نعم
أحسن الله عليك.
قال حدثنا
ابن حميد بن وكيع قال حدثنا جرير عن يحيى الجابري عن سالم بن ابي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره
بعدما كف بصره
فاتاه رجل فناداه يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال افرايت ان تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس ثكلته امه وان له التوبه والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته امه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامه ياخذه بيمينه او بشماله تشخب اوداجه من قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الاخرى راسه يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني وايم الذي نفسي عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم ما نزل بعدها من برهان.
ما نسختها لا نسخ حكم ولا نسخ تخصيص، هذا مراد ابن عباس. وما نزل بعدها برهان يعني دليل، لكن كما ذكرت لكم النسخ إنما يكون في الأحكام، أما الخبر ما في نسخ، وهذا خبر وذاك خبر ولا تعارض بين خبرين. نعم
أحسن الله عليك.
فعلمنا أن هذه في من مات وهو مصر على ذنبه، وذاك في آية الفرقان في من تاب. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا أتى إليه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا؟ فقال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال وأن له التوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره أو آخذ رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما من قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني. وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمار الدهني ويحيى الجابر وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس فذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة ومن من ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة عبد الله بن عمر وأبو سلامة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير بن حسن وقتادة والضحاك المزاحم نقله ابن أبي حاتم. وفي الباب طبعا كثيرة.
هنا سؤال، كيف يقول ابن عباس لا توبة له ونحن نعلم أن الخبر لا ينسخ إلا من تاب وآمن وهو يعلم هذا؟ فالجواب أن معنى قوله لا توبة له أي لا يمكنه بتوبته أن يسقط حق المقتول، فحق المقتول يبقى محفوظا حتى يجيء يوم القيامة، إما يعفو عنه وإما يؤاخذه، أما ما بينه وبين الله هذا شيء آخر. مثل ما لو قتل إنسان آخر متعمدا فسامح أولياء المقتول فلم يقتصوا منه ولم يأخذوا منه الدية، هذا مو معناه أن حق القاتل سقط، حق القاتل باق، ولا معناه حق الله سقط، حق الله باق بالتوبة. فهناك ثلاثة أمور: أمر متعلق بالله وهو التوبة، وأمر متعلق بأولياء المقتول وهو الدية والقصاص، وأمر متعلق بالمقتول وهو حقه. فهذا الذي لا يمكن أن الإنسان يقول إنه يمكنه أن يتوب منه. نعم،
أحسن الله عليك. وفي الباب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي، وحدثنا عبد الله بن جعفر، وحدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عبيد بن عبيدة، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن أبي عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذ رأسه بيده الأخرى فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، فقال فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني، قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، قال: فإنها ليست له بؤ بإثمه، قال: فيهوي في النار 70 خريفا. وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر العوقي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى به. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا سمويه، حدثنا عبد الأعلى بن مسهر حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا خالد بن دهقان، حدثنا ابن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء.
أم الدرداء الصغرى ما هي صحابية، أم الدرداء الكبرى هي الصحابية وليس لها رواية، احفظ هذه القاعدة. أم الدرداء تروي عن أبي الدرداء، أما أم الدرداء الكبرى ماتت قديما وليست لها رواية. نعم، هي تابعية.
أحسن الله عليك. تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. وهذا قريب جدا من هذا الوجه، والمحفوظ حديث معاوية المتقدم فالله أعلم. ثم روى ابن مردويه من طريق وقيت من طريق بقية ابن الوليد عن نافع بن يزيد حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. وهذا حديث منكر أيضا وإسناده مظلم جدا. قال الإمام أحمد: حدثنا النضر، حدثنا سليمان بن مغيرة، حدثنا حميد قال: أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي فقال لنا: هلما أنتما فأنتما أشب سنا مني وأوعى الحديث مني. فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء بحديثك. فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشذ من القوم رجل، فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفا، فقال الشاذ من القوم: فإني مسلم. فلم ينظر فيما قال قال: فضربه فقتله. فنمى الحديث إلى رسول الله
فنمي الحديث إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته. ثم قال أيضا: يا رسول الله، ما قال الذي قال؟ إلا تعوذا من القتل فأعرض عنه عمن قبله من الناس وأخذ بخطبته ثم لم يصبر حتى قال الثالثة والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءلة في وجهه فقال إن الله أبى على من قتل مؤمنا ثلاثا. ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. فقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك.
يرحمك الله
يهديكم وصحبه. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمله
كما ذكرت أن هذا خبر لا يجوز نسخ الأخبار لا تنسخ. نعم.
وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل والله أعلم.
نعم.
وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة في السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم.
أحسنت. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. هنا قول الحافظ ابن كثير وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر. نعم، لأن الظاهر العموم، فالأصل أن الخبر الله عز وجل إذا ثبت في حق الكافرين أنهم إذا تابوا من كفرهم ومن قتلهم النفس فتوبة المؤمن من باب أولى والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.